إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله بالهدى والنور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المسلمون، على الرغم من فوائد الرياضة البدنية للجميع ولا سيما لبعض الفئات المحتاجة لها، فقد توجهت الرياضة الحديثة بمفاهيمها الجديدة إلى ما هو أبعد من مجرد الصحة البدنية بكثير، حين توسع مفهوم الرياضة ليشمل أنواعاً لا تكاد تحصى من الألعاب والأنشطة الإنسانية المختلفة، ويستقطب في برامجه كل فئات المجتمع. فالرياضة الحديثة قد تجاوزت بمفاهيمها المعاصرة مبدأ الممارسة العملية باعتباره هدفاً رئيساً وغايةً ضروريةً من غايات الرياضة، إلى أن تصل بمفهوم الرياضة إلى المعنى التجاري الاستثماري، وتصبح الرياضة سلعة استهلاكية يتجر بها المستثمرون ويتربصون بحاجات الناس ومتطلباتهم. فراجت بناء على ذلك تجارة اللاعبين والمقامرة المالية والدعاية الإعلانية والشهرة العالمية والثقافة الرياضية ومتعة التفرج، وأقيمت المنشآت للمنافسات الدولية ونحوها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لا علاقة لها أصلاً بمبدأ الممارسة للرياضة البدنية. ولم تكن المرأة في غالب مجتمعات العالم بمعزل عن هذا الوضع الاستهلاكي والتجاري، فقد خاضت المرأة في غالب ما خاض فيه أفراد المجتمع من حولها، واستغلت كما استغل غيرها، فاتجر بالفتاة الرياضية وتسوق بجسدها، واستمتع المشاهدون عبر الشاشات وفي المنشآت الرياضية بقوامها ورشاقتها ولطيف حركتها، وقدمت الفتاة الرياضية أنموذجاً لبنات جنسها في كمال قدراتها الجسمية ورشاقة قوامها وتمام صحتها، وقدمت كذلك للمجتمع بصفتها أنموذجاً للفتاة المواطنة الصالحة الممثلة لبلادها في المنافسات الدولية والإقليمية، حين أبدعت وحازت على شيء من ميداليات التفوق. إن واقع الرياضة العالمي بكل ما يحويه من التفاعل الحركي والتنافس الدولي والاستهلاك الثقافي والمتعة الشخصية والممارسة الواقعية لا يزيد في مفهوم الإسلام عن كونه مصلحة كمالية في غالب الأحوال، لا يجوز أن تتعارض لا يجوز أن تتعارض مع مصلحة حاجية، فضلاً عن أن تتعارض مع مصلحة ضرورية، وإلا أصبحت حينئذ محرمة شرعاً. وواقع الممارسات الرياضية وما يلحق بها من أنشطة وألعاب ومنافسات ومخاطرات وما يتخلل ذلك من مفاسد أخلاقية كالتبرج في النساء والاختلاط بين الجنسين والمقامرة المالية وما يتبع ذلك من تضييع الواجبات والوقوع في المحرمات، كل ذلك بل بعضه ينقل هذه الممارسات الرياضية من الإباحة إلى الكراهية وإلى التحريم، بل إلى ما هو أشد من ذلك من الكبائر والموبقات القبيحة التي حذر الشارع الكريم منها وتوعد أصحابها بالعقوبة الشديدة. ولئن كانت هذه القبائح السلوكية المتعلقة بالرياضة ممنوعة على الجنسين من الذكور والإناث فهي في حق الإناث أشد وأغلظ لما هو معلوم في الشريعة من الاحتياط في شأن الأنثى من جهة لزومها الحجاب ولفتها إلى البيت وبعدها عن الاختلاط بالأجانب ودورها الرئيس في الإنجاب ورعاية النسل. ولا شك أيها الإخوة أن ممارسة الفتيات للرياضة البدنية ضمن هذه الظروف والأحوال المعاصرة التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية ولا تعتد بالآداب المرعية ولا تراعي طبيعة الأنثى ودورها الفطري والاجتماعي تعد ممنوعة شرعا لمعارضتها للقيم والمبادئ التي جاء بها دين الإسلام. ثم إن الرياضة البدنية ليست هدفا في حد ذاتها، والألعاب الرياضية المختلفة ليست هي الأخرى عين الرياضة البدنية، لأن مفهوم الرياضة أوسع من ذلك بكثير، كما أن هذه الألعاب ليست مقصودة لذاتها بل هي وسائل للتربية البدنية، وإنما المستهدف الأول من كل هذه الممارسات هو النشاط الحركي ذاته، فإن الرياضة تعني الحركة والتعب التي تقوي الجسم وتعطيه اللياقة. وبناء على هذا المفهوم فإن كل نشاط سوي معتدل مقصودا كان أو غير مقصود ضمن لعبة أو بغيرها فإنه في العموم نشاط رياضي يخدم الصحة الجسمية ويؤثر فيها إيجابيا، ويدخل في هذا حركة المرأة في بيتها وخدمتها لزوجها وولدها. أيها الإخوة، إن الرياضة النسائية في هذا العصر من أوسع أبواب الفساد الخلقي من حيث الاختلاط بين الجنسين وانكشاف العورات المحرمة بين النساء، فضلا عن المحرمة على الرجال الأجانب من المسلمين ومن غيرهم في المشاركات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية التي تظهر فيها الفتاة المسلمة غالبا شبه عارية يشاهدها الجماهير. وأما في جانب أضرار الرياضة العنيفة على الفتاة، فقد ثبت يقينا أن الاحتراف الرياضي والممارسة العنيفة المستمرة للألعاب الرياضية المعاصرة تطبع هيئة الفتاة الجسمية بطابع الذكور البدني حتى تنطبق مقاسات بعضهن الجسمية على مقاسات الذكور، من حيث ضمور الحوض وسعة ما بين المنكبين وعمق الصدر وصلابة الأطراف وبروز العضلات وخشونة الصوت وبروز الحنجرة، حتى إن العلاقة عند الباحثين الرياضيين أصبحت في غاية القوة بين زيادة معدل معالم الذكورة في جسم الفتاة الرياضية وبين تفوقها في أنواع واختبارات الأداء الحركي. فلم يعد غريبا أيها الإخوة شذوذ بعض النساء الرياضيات بمظاهر قوى بدنية يعجز عنها كثير من أصحاء الرجال. أيها الإخوة، لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الإنسان فلا تسمح للمسلم أن يتصرف في بدنه إلا ضمن ما يوافق مقصد الشارع الحكيم من المحافظة عليه ورعايته، فإن مهمات كبيرة عبادية واقتصادية واجتماعية وغيرها يقوم بها المسلم في حياته معتمدا فيها على قواه البدنية، فلا يصح منه أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في إعاقة جسده عن القيام بالمهام والمسؤوليات التكليفية التي أنيط بها. ولعل هذه المحافظة تكون أبلغ في شأن الإناث لطبيعة مسؤولياتهن الفطرية في الحمل والإنجاب ورعاية النسل وحاجتهن إلى مزيد من الانضباط الحركي، فإن مجرد الوثبة الشديدة يمكن أن تذهب ببكارة الفتاة العفيفة فتقع في حرج اجتماعي وضرر صحي، كما أن الحركة العنيفة يمكن أن تخل بانتظام الدورة الشهرية وكميات سيلان الدماء الطبيعية، فضلا عن أن الحركة العنيفة يمكن أن تسقط حملها من بطنها، فما دخل النساء في مثل هذه الرياضات العنيفة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن هذا الاهتمام العالمي المفرط بالشؤون الرياضية رفع مكانة الجسد الإنساني إلى مستوى الأسطورة وحلق به إلى درجة التقديس، حتى أصبح مجالا خصبا للاتجار والاستثمار، فقامت من أجله المنافسات الدولية والتجمعات الرياضية والمهرجانات الأولمبية، فاختصر بذلك الرياضيون مفهوم الرياضة في التفوق الجسدي المدر للمال، وجعلوا بناء الجسم من أجل الجسم. إن الإسلام أيها الإخوة بنظامه الفريد يحترم الإنسان ويجعل من جسده ساحة محرمة، لكنه مع ذلك لا يسمح بحال من الأحوال وتحت أي مبرر أو مسوغ أن يختصر الإنسان المكرم بكيانه الشامل وجوانب شخصيته المتعددة في حدود نطاق الجسدية. فإن الرياضة البدنية مهما كانت متفوقة تفقد قيمتها التربوية عندما تنحصر كفايتها في ذاتها، لأن الذي يتربى في الحقيقة ليس الجسد فحسب، بل هو الإنسان ككل. فالرياضة في المفهوم الإسلامي ليست ضربا من التسلية الطائشة، وليست هواية مجردة عن الدوافع الفكرية النبيلة والأهداف الراقية الرفيعة، وليست حرفة للتكسب ونوال الشهرة الشخصية الخاصة، وإنما هي تكليف منوط بالمسلمين فيه ما فيه من تنمية الجسد وإظهار المواهب واكتساب المهارات بهدف القيام بالتكاليف الشرعية. فإذا انحصرت الأهداف الرياضية في مواهب الجسد وحدها كانت انشغالا بالوسيلة عن الغاية أكثر من الصلاة والسلام على سيد الناس وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمركم بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك وتبع هداك طالبا رضاك يا رب العالمين. اللهم صل المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك ويرفعون رايتك ويريدون وجهك يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالأعمال الصالحات آجالنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بطغاة الشام، اللهم عليك بطغاة الشام، اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.